ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا يا أخوة إلى ملحقات في البحث، أي البحث المتعلق بالتوحيد والشرك. ذكرنا في الدرس السابق أنواع التعطيل وأنواع الشرك، وبقيت ملحقات لهذا المبحث، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الملحقات مسألة الواسطة بين الخالقين والمخلوق. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: حاصل جواب الشيخ في إثبات الواسطة بين الله وبين عباده أنها على قسمين. الواسطة بين الله وبين عباده على قسمين: واسطة تقريب، وواسطة تبليغ. يعني خلاصة النوعين اللذين ذكرهما شيخ الإسلام تيمية هو ماذا؟ الواسطة نوعان: واسطة تبليغ وواسطة تقريب. واسطة من أعلى إلى أدنى، وأخرى من أدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى. تقدم يا أخي. طيب، الواسطة التي هي من الأعلى إلى الأدنى، ربنا جل وعلا اتخذ واسطة، واسطة لتبليغ شرعه وتبليغ وحيه ودينه لعباده. هذه الواسطة هي التي تسمى بواسطة التبليغ، بواسطة التبليغ. والرسل عليهم الصلاة والسلام قاموا بهذا النوع، هم المعنيون بهذا النوع من الواسطة، فهم قاموا بتبليغ شرع الله ودينه وأمانته. وهذا النوع من الواسطة الإيمان به واجب، بل لا يصح الإيمان بدونه، لا يصح إيمان أحد بدونه، بدون هذا النوع، لأن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان. وما معنى الإيمان بالرسل؟ أن تؤمن بأن محمدا وكذا غيره من الرسل الذين أرسلهم الله هم رسل الله، اختارهم الله جل وعلا لتبليغ دينه ونصح عباده. وقد سمعت من بعض القرآنيين أنه يقول: نحن نؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، لكن الأحاديث لا نقبلها، لا نقبل الأحاديث. قلت: فما معنى إيمانكم بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما معنى إيمانك بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنت تنكر ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام؟ هل تؤمن بأن محمدا عليه الصلاة والسلام كان شخصا
يعيش في زمنه كذا عاش كذا سنة ثم مات، هذا هو الإيمان بالرسل، وهذا هو الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. أم الإيمان به يقتضي تصديقه فيما أخبر وامتثال ما به أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر واتباعه ونصرته وتوقيره وعدم التقدم بين يديه؟ هذا هو معنى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. أما أنك تؤمن بشخصه ولا تؤمن بما جاء به عليه الصلاة والسلام من الأحاديث، فهذا خلل في إيمانك بالرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول يا أخوة، النوع الأول من نوعي الواسطة هو النوع الذي لا يصح الإيمان إلا به، فالله جل وعلا هو الذي يتخذ واسطة من الرسل ليبلغ عن الله جل وعلا شرعه ودينه. أما النوع الثاني فهو على العكس تماما، ليس من الأعلى إلى الأدنى، وإنما من الأدنى إلى الأعلى. العبد هو الذي يتخذ واسطة، العبد هو الذي يتخذ واسطة إلى الله ليقربونا، والذين اتخذوا من دونه أولياء اتخذوا. إذن من المتخذ للواسطة؟ الله جل وعلا. من الناس؟ الناس. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، اتخذوا وسطاء للتبليغ أم للتقريب؟ لأيهما؟ للتقريب، ليقربونا إلى الله زلفى. اتخذوا وسطاء للتقريب ليقربوهم إلى الله جل وعلا. وحكم الله جل وعلا على هذا النوع بالشرك والكفر، وهذا هو دين المشركين الذي كانوا عليه. إذن نقارن بين النوعين يا أخوة. النوع الأول من الأعلى إلى الأدنى، من الله جل وعلا لعباده، فالله جل وعلا هو الذي اختار الرسل لتبليغ دينه، بينما النوع الثاني من الأدنى إلى الأعلى، الناس هم الذين يتخذون وسطاء. ومن حيث الحكم، الأول لا يصح الإيمان إلا به، النوع الأول من الواسطة لا يصح الإيمان إلا به، من لم يؤمن بهذا فهو كافر. أما الثاني لا يصح الإيمان إلا بدونه، لا يصح الإيمان إلا بدونه، يعني من وجد فيه هذا النوع من الواسطة واعتقد هذا الاعتقاد أنه لا بد من اتخاذ وسطاء بينه وبين الله جل وعلا لتقريبهم إلى الله، فهذا قد خرج من الإيمان وما صح إيمانه. ولذا ذكر أئمة الإسلام من نواقض الإيمان ومن نواقض الإسلام أن تجعل بينك وبين الله واسطة تدعوه وتتوكل عليه وتستغيث به ليشفع لك عند الله ويقربك إلى الله، هذا من نواقض الإسلام. إذن يا أخوة، النوع الأول لا يصح الإيمان إلا به، بينما النوع الثاني لا يصح الإيمان إلا بدونه، أي انتفاء هذا النوع ضروري لصحة الإيمان، ضروري لصحة الإيمان. وهذا ما نجده الآن في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: واسطة من تمام الدين والإيمان إثباتها، واسطة من تمام الدين والإيمان إثباتها. لا يفهم من كلامه من تمام الدين أي أن من لم يثبت هذا النوع عنده دين لكن ليس بتام، لا، ليس مقصده هذا رحمه الله، لأن إثبات هذا النوع ركن من أركان الإيمان. قال: وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل وسائط بين الله وبين عباده في تبليغ دينه وشرعه، وسائط بين الله وبين عباده في تبليغ شرعه ودينه. قلنا يسمى هذا بماذا؟ واسطة التبليغ، واسطة التبليغ. النوع الثاني قال: وواسطة شركية. خط على كلمة شركية يا إخوة، هذا من كلام شيخ الإسلام. وواسطة شركية وهي التقرب إلى أحد من الخلق ليقربه إلى الله، ليقربه إلى الله، التقرب إلى أحد من الخلق ليقربه إلى الله وليجلب له المنافع التي لا يقدر عليها إلا الله أو يدفع عنه المضار. فهذا النوع من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا، من الشرك الأكبر. خط على الشرك الأكبر. لماذا يا أخوة؟ الآن نريد أن نبين بعد قليل، نبين كلاما لشيخ الإسلام فيه شيء من الإشكال بما جعلنا عليه الخط من كلامه. قال: فالخلق مضطرون إلى وساطة أو وساطة الرسل في تبليغ الدين، وليس بهم حاجة إلى وساطة أحد في طلب الحوائج من الله، فليس بين العبد وبين الله حجاب ولا واسطة. لماذا يا أخوة؟ لأن الله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. ما قال جل وعلا: ادعوا أوليائي وادعوا رسلي وأنبيائي وهم يدعونني ثم أستجيب لكم، لا، قال: ادعوني أستجب لكم. وكل من يتأمل في هذه العبارة يجد أن الفعل الثاني جواب للفعل الأول، ادعوني أستجب، فعل مجزوم أم لا؟ بماذا جزم؟ بالطلب، ادعوني. إذن هذا جزاء الطلب. ما هو جزاء الدعاء؟ الاستجابة. جزاء الدعاء الاستجابة مباشرة، ربنا جل وعلا يستجيب، ادعوني أستجب لكم. فالاستجابة ليست متوقفة على اتخاذ واسطة بين الله وبين العبد، ما متوقفة على هذا، وإنما هي متوقفة على فعل واحد، على شرط واحد، وهو ماذا؟ الدعاء، ادعوني أستجب لك. وكذلك قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أما ما يتعلق بالنوع الأول يا أخوة، لا، فالناس بحاجة إلى الرجوع إلى الواسطة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لتبليغ شرعه ودينه، لأن الله سبحانه وتعالى ما ينزل بالوحي على جميع الناس وعلى كل الأفراد، وإنما يختار أفضل البشر لتنزيل وحيه عليهم. والله جل وعلا كلف رسوله بهذا التكليف لتبين للناس ما نزل إليهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يبين للناس. قال: وكما يراد بالتوسل هذان النوعان المتفق عليهما. قبل هذا يا أخوة نقول: إذا تأملنا حال المسلمين اليوم، نقول حال المسلمين، نجد صنفين من الناس. الصنف الأول من عرفوا حقيقة هذين النوعين وقاموا بمقتضى هذه المعرفة وهم أهل السنة والتوحيد، عرفوا حقيقة واسطة التبليغ وقاموا بمقتضى هذه المعرفة. ما مقتضى هذه المعرفة يا أخوة؟ أن تطيع النبي عليه الصلاة والسلام فيما يأمر، وأن تصدقه فيما يخبر عليه الصلاة والسلام، وأن تتبعه وأن لا تتقدم عليه، وأن تعظمه وأن تحبه. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، يعظمون أمر الاتباع غاية التعظيم. أمر الاتباع عندهم شيء عظيم، فاتبعوني أحببكم الله. وكذلك قاموا بما يجب عليهم تجاه النوع الثاني فكفروا به، لا نؤمن بواسطة التقريب، لأن هذا من دين الكفار والمشركين، لا نؤمن به اعتقادا وقولا وعملا، لا نؤمن به. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. الصنف الثاني من عكسوا الأمرين، لم يعرفوا حقيقتهما وبالتالي لم يقوموا بمقتضاهما، لأن العلم قبل القول والعمل. فنجد الصنف الثاني مقصرين في الأول مغالين في الثاني، مقصرين في الأول مغالين في الثاني، مقصرين في إثبات الأول، لا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، يشهد أن محمد رسول الله ومع هذا لا يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يمتثل أمره، ولا يتبع سنته، بل يتقدم عليه أو يتخلف عنه، لأن الناس أصنافهم بحسب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام على كم يا أخو؟ كم صنف؟ صنف معرض عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، معرض أعرض عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يمشي على الصراط المستقيم وهو أعرض عن الصراط المستقيم، يعني مشرق ومغرب. المعرضون وهم الملاحدة والكفار والمشركون، هؤلاء معرضون عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وصنف آخر متخلف، يتبعه لكن متأخر، متأخر في اتباعه. والصنف الثالث متبع، والصنف الرابع متقدم، وهم المبتدعة. وهم المبتدعة، المبتدعة تقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام وهم ضلال، والمتبعون هم أهل السنة والجماعة، والمتخلفون المقصرون هم يمشون على الجادة وهم وراء النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دينه لكن على ضعف. أما المعرض فقد أعرض عن اتباعه عليه الصلاة والسلام. قلنا المبتدعة قصروا في النوع الأول، في إثبات النوع الأول، الواجب عليه أن يتبعه فإذا به يتقدم عليه، يتقدم عليه في أمور ما أنزل الله بها من سلطان، ويتخلف عنه في أمور أنزل الله جل وعلا بها السلطان. إذا قلت للمبتدع لماذا حلقت لحيتك؟ يقول يا أخي لماذا هكذا عندكم تشدد في هذا الجانب؟ إذا قلت لماذا لا تلتزم بصلاة الجماعة؟ يا أخي الجماعة ليست واجبة. إذا قلت لماذا زوجتك وأختك وبنتك هكذا؟ لسنا ملتزمات باللبس الشرعي، بالزي الشرعي. قال إياكم والتشدد. ولكن في الوقت نفسه نجده متشددا في أمر البدعة والمحدثات، يتمسك بها ويوالي ويعادي عليها. إذن هؤلاء قصروا في الأول، قصروا في متابعته، ولكن غلوا في منزلته غلوا في منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، جعلوه واسطة بينهم وبين الله، فوصفوه ببعض صفات الله جل وعلا، يدعونه كما يدعون الله، يستغيثون به كما يستغيثون بالله، يستنجدون به كما يستنجدون بالله جل وعلا، وإلى غير ذلك من الأمور. إذن هؤلاء يا أخوة اتخذوا النوع الثاني وتركوا النوع الأول، أو قصروا على الأقل في النوع الأول، وكلا الأمرين متلازمان يا أخوة. الإخلال بالأول يؤدي إلى ماذا؟ الوقوع في الثاني. الإخلال في الأول يؤدي إلى الوقوع في الثاني. من هم الذين يثبتون واسطة التقريب؟ من هم؟ أهل التوحيد والسنة والاتباع؟ لا، أهل البدع كثير منهم وقع في الثاني، كثير من المبتدعة وقع في الثاني الذي هو إثبات واسطة التقريب بينهم وبين الله جل وعلا. دعنا من الصوفية والقبوريين الذين هم يدعون أنهم على طرق صوفية معلنة واضحة، لكن فلننظر إلى الإخوان المسلمين، ولننظر إلى القطبيين والسروريين، ولننظر إلى من يسمون أنفسهم بالمجاهدين لكن الذين هم على منهج الإخوان وأشباههم. هؤلاء هم صرحوا أنه لا ينبغي النكير على من يذهب إلى قبر فلان ويستنجد به، بل كان حسن البنا يذهب إلى قبر سيدة زينب، وحسن الترابي كذلك ينكر من يرى أن سؤال غير الله جل وعلا من الأولياء والأنبياء شرك. إذن هؤلاء لا يسمون أنفسهم بالصوفية، لا يقولون نحن صوفية كما يدعي ذلك القادرية والنقشبندية وغيرهم، ومع هذا هم بسبب تقصيرهم في النوع الأول وقعوا في ماذا؟ وقعوا في الثاني، وقعوا في الثاني. أمر الشرك عندهم ليس بخطير وليس بكبير. قلنا يا أخوة الناس صنفان، صنف عرفوا النوعين وقاموا بمقتضاهما، وصنف على العكس تماما، قصروا في الأول وغلوا في الثاني، قصروا في متابعته وغلوا في منزلته عليه الصلاة والسلام. منزلته ما هي؟ عبد الله ورسوله، هو عبد لا يعبد، لكنهم يعبدونه، يصرفون له شيئا من أنواع العبادة. فإذا لم يجز ذلك له عليه الصلاة والسلام، فعدم جواز ذلك لمن هو دونه من الأولياء والصالحين باب أولى، لا يجوز. قال: وكما يراد بالتوسل هذان النوعان المتفق عليهما، وهما الإيمان بالرسول وطاعته، والتوسل بدعائه وشفاعته، فقد يراد بالتوسل في عرف كثير من المتأخرين دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، وطلب الحوائج منه بعد موته، فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا. أيضا خط على فهذا من الشرك الأكبر. ما هو الذي من الشرك الأكبر ولكن سماه أصحابه توسلا؟ ما هو؟ ها، دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام واتخاذه واسطة تقريب، اتخاذه واسطة تقريب. سمى القبوريون هذا النوع بالتوسل، ولم يسمونه ليسموه بماذا؟ باسمه الحقيقي الذي هو الشرك الأكبر. قال: وقد يراد بالتوسل التوسل بذاته وجاهه، فهذا قد يفعله بعض الناس، والصواب أنه محرم وليس بشرك يا أخوة. هذا إذا قال شخص: اللهم إني أسألك بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو بذات النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقال قد أشرك، لأنه سأل الله ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسأل رب لم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما سأل الله جل وعلا فقط. فهذا ليس من الشرك يا أخوة، لكن بعض المبتدئين يخلطون بين هذا وبين ما تقدم من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، فدعاؤه شرك، أما التوسل بذاته والتوسل بجاهه بدعة ومحرم وليس بماذا؟ ليس بشرك، لا نخلط بينهما. قال: لأنه لا يتوسل إلى الله إلا بأسمائه وصفاته لا بمخلوقاته. وهذا هنا ليس للحصر يا أخوة، لأنه يتوسل إلى الله بغير الأسماء والصفات. بماذا؟ بالعمل الصالح. بعد بدعاء الرجل الصالح، نعم، يدعو لك، نعم. ثم ماذا؟ التوسل بالأسماء والصفات، والتوسل بإيمانك بالله. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، آمنا فاغفر لنا. والتوسل بالعمل الصالح كقصة الثلاثة الذين دخلوا غارا وانحدرت على باب الغار صخرة فسدت عليهم الباب، توسلوا بأعمالهم الصالحة. والتوسل بماذا قلنا؟ بدعاء الرجل الصالح الحي، الحي. لا يشترط أن يكون حاضرا، لأنه أنك لا تدعوه وهو غائب، وإنما طلبت منه أن يدعو لك، ثم هو يدعو لك في بيته أو في مدينته يدعو لك، فتوسلت بدعائه، تقول: فلان أخي في الله يدعو لي. نعم، هذا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا النوع ينفع أيضا. طيب يا أخو، قال: الأمور التي انتقل إلى مسألة أخرى، وهي الأعمال التي يقوم بها الذين يزورون المقابر. ما هي الأفعال التي يفعلونها؟ نقول: هذه الأفعال تنقسم إلى أقسام. قال: الأمور التي تفعل عند زيارة القبور مراتب. أبعدها عن الشرع أن تسأل الميت حاجة أو تستغيث به، وهو من جنس عبادة الأصنام، إذن هو الشرك الأكبر. سؤال الميت، دعاء الميت، شرك أكبر، شرك أكبر. الثاني أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب، أو أفضل من الدعاء في المساجد. يقول: أنا لا أدعو الميت، أنا لا أدعو، وإنما أدعو ربي، لكني أعتقد أن الدعاء عند قبر فلان أحرى بالإجابة وأدعى للقبول. قال: أو أفضل من الدعاء في المساجد، فيقصد زيارته لذلك، أو للصلاة عنده، أو لأجل طلب حوائجه منه. ما معنى هذا؟ أو لأجل طلب حوائجه، خط على هذا، لأجل طلب حوائجه منه. فهذا أيضا من المنكرات باتفاق الأئمة. قوله: أو لأجل طلب حوائجه منه، يعني من من؟ إذا كان طلب الحوائج من صاحب القبر فما هو؟ شرك أكبر يا أخ. الثالث: أن يسأل صاحب القبر أن يدعو الله له، يعني يسأله استقلالا أم توسطا؟ توسطا، لا استقلالا. النوع الأول استقلالا، النوع الثالث ماذا؟ توسطا. وهذا بدعة باتفاق المسلمين. ما رأيك؟ قال: هذا بدعة، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية. ماذا تقولون؟ بدعة شركية، بدعة شركية. لكن في الحقيقة هذا الكلام مشكل. أن يدعو الله، لا، هو قال بدعة، هو قال محرم، هو قال لا يقول يجوز، لكن درجة يعني تحريمه أو درجة كونه منكرا ما هي؟ تصل إلى درجة الشرك الأكبر أم تقف عند كونها بدعة فقط؟ هنا ماذا قال؟ قال وهذا بدعة باتفاق المسلمين. يعني إذا كان مقصد الشيخ بدعة باتفاق المسلمين أن الجميع متفق على كون هذا العمل بدعة، أي لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عند أهل التحقيق وعند أهل السنة وعند علماء الإسلام الذين هم أهل التحقيق أن هذا شرك أكبر أيضا، شرك أكبر أيضا. ما معنى هذا الكلام يا أخو؟ توجيه هذا الكلام، نقول مثلا نأتي برجل حليق، نقول أنا وأنت نتفق على أن اللحية أفضل أم لا؟ يقول أنا معك أن إعفاء اللحية أفضل. إذن اتفقنا في ماذا؟ على شيء، اتفقنا على مقدار وبقي مقدار. المقدار المتفق عليه ماذا؟ كون إعفاء اللحية أفضل من الحلق، هذا المقدار متفق عليه. أقول يا أخي تقصير الثوب أفضل أم إسبال الثوب أفضل؟ حتى مع أنك تقول بماذا؟ بأنه إذا كان للخيلاء، على مذهبك أنت، على مذهبك الإسبال أفضل أم تقصير الثوب أفضل؟ يقول لا أنا معك يا أخي، التقصير أفضل أفضل، لكن أنا لا أقول محرم، الإسبال لا أقول محرما إلا إذا كان لماذا؟ للخيلاء، للخيلاء. أقول نعم ابقى على ما أنت عليه الآن، لكن اتفق معي على مقدار، على شيء، وهو أن فعلي موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، التقصير وإعفاء اللحية موافقان لهديه عليه الصلاة والسلام، أم حلقك للحيتك وإسبالك لثوبك موافق لهديه؟ يقول لا، ما أنت عليه هو موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قل طيب خير الهدي هدي من؟ هدي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن اتفقنا أنا وأنت يا مخالف، اتفقنا على هذا المقدار أن إعفاء اللحية وتقصير الثوب أفضل من ماذا؟ ضدهما. لكن بقي مقدار آخر لم نتفق عليه، أنا أرى أن إسبال الثياب محرم وحلق اللحية محرم، أنت لا ترى ذلك. إذا اتفقنا على شيء واختلفنا في شيء، وهذا الأمر يا أخوة الاتفاق بين الجميع على أن هذا العمل بدعة. الصحابة ما كانوا يذهبون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الدعاء لهم، ما كانوا يذهبون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الدعاء لهم، بل الكل يرى أن هذا العمل بدعة. قال هذا بدعة باتفاق المسلمين، يعني هذا ذكر ماذا؟ جزءا مقدارا فقط، ها بقي ماذا؟ المقدار الآخر. طيب هذا الكل، الموافق والمخالف متفقون على هذا المقدار، على هذا الجزء، على هذه النسبة، لكن بقي شيء آخر، فما هو الراجح في المقدار الآخر؟ هل هذا العمل يرتقي إلى درجة الشرك الأكبر أم لا يرتقي؟ يرتقي، هذا شرك أكبر. وإن خالفنا من خالفنا من المسلمين الذين اتفقوا معنا على الجزء الأول، على المقدار الأول، مفهوم يا أخوة؟ وإن خالفنا من وافقنا في المقدار الأول، وإن خالفنا نقول في المقدار الثاني أيضا نحن على الصواب، ولأدلة من الكتاب والسنة كثيرة متوافرة، منها ماذا؟ منها قوله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله. أطلق أم قيد الدعاء بالاستقلال وأخرج التوسط؟ أطلق أم لا؟ أطلق. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سمى دعاءهم ماذا؟ عبادة. سمى دعاءهم عبادة. قد يقول هذا الضال الذي دعا غير الله، يقول أنا ما عبدت غير الله، أنا أصلي لله وأصوم لله، ما عبدت غير الله، وإنما دعوت غير الله، دعوت غير الله. نقول تعال دعوت غير الله؟ يقول نعم. نقول ربنا جل وعلا قال ومن أضل ممن يدعو، بدأ بالدعاء وانتهى بماذا؟ وكانوا بعبادتهم كافرين وكانوا بعبادتهم كافرين. نقول إذن هذا دليل على أن العبادة لا تقتصر على ماذا؟ العبادة لا تقتصر على الصلاة والصيام وهذه الأمور، بل الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والله جل وعلا يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون، الدعاء ذكر الدعاء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا له، ويوم القيامة يكفرون ببدعتكم بالشرك، يكفرون بشرككم. طيب الآن نلاحظ هذه الآية أيضا، في بداية الآية ذكر ماذا؟ الدعاء. واختتم الآية بماذا ربنا جل وعلا؟ ختمها بالشرك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سمى دعاءهم شركا، سمى دعاءهم شركا. إذن نقول هذان دليلان صريحان من كتاب الله جل وعلا على أن دعاء غير الله شرك أكبر. طيب، وإن قال لعل الله جل وعلا قصد بالدعاء أن ندعو غير الله استقلالا لا توسطا، نقول سياق الأول يدل على ماذا؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا. لا، الأول، الآية الأولى قال ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كانوا لهم أعداء. هذا دل على أنهم دعوهم لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل التقرب، لأنه ذكر أمر ماذا؟ أمر الآخرة. الذي يستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام يستغيث به لأجل التشفع له أم لا؟ ويقولنا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاء. إذن من يرى أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأجل الشفاعة هذا استقلال أم توسط؟ توسط يا أخو، توسط. والذين يعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا عند الله. إذن بما أنهم اعتقدوا فيهم الشفاعة نقول هذا توسط أم استقلال؟ هذا توسط. ومع هذا سماه الله جل وعلا شركا، سماه الله سبحانه وتعالى شركا. فهذا الكلام بارك الله فيكم هكذا يوجه، والله أعلم. كيف وجهنا؟ نقول ذكر شيخ الإسلام المقدار المتفق عليه، أما المقدار المختلف فيه لم يذكره هنا، ولكنه ذكره في مواطن أخرى كما تقدم وقلت لكم ضعوا خط على كلامه. هذا الشرك الأكبر تقدم معنا، قلنا ماذا؟ وواسطة شركية، وهو هي التقرب إلى أحد من الخلق ليقربه إلى الله، واسطة شركية سماها شركية. ومع هذا ماذا قال؟ التقرب إلى أحد من الخلق ليقربه إلى الله. إذن نقول مع أن شيخ الإسلام رحمه الله هنا لم يصرح بكون هذا العمل شركا، إلا أنه صرح في مواطن أخرى كثيرة جدا في كتبه ومقالاته رحمه الله تعالى. نعم، كما أيضا قال فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا. نعم، بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا دس في كتبه ليس من كلام شيخ الإسلام. وأقرأ لكم يا أخوة، الشيخ صالح يقول نقول هذه بدعة، لكن هل يعني لا كلام آخر يقول بقيت مسألة وهي ثبوت هذا النقل عن شيخ الإسلام، ثبوت هذا النقل عن شيخ الإسلام، فالذي يظهر أنه دس عليه رحمه الله، وقد سمعت هذا من بعض أهل العلم، وقد استنكر جدا هذا القول واستبعد جدا نسبته لهذا الإمام المحقق أن يكون حكم دعاء التوسط بدعة فقط. كيف هذا؟ مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه يقرر أن هذا الأمر ما هو؟ أن هذا الأمر شرك. هذا توجيه ثاني يا أخو، قلنا أن يعتقد أن هذا ليس من كلامه. وأيضا يذكر يقول نقول هذه بدعة، لكن هل يعني أن هذا ليس شركا أكبر؟ لا، لأن البدع منها ما هو مكفر. هذا التوجيه الثالث. أي نوع من البدع؟ بدعة نوعان، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، فقوله هذه بدعة يعني بدعة مكفرة، يعني بدعة مكفرة. إذن ذكرنا كم توجيه لكلامه؟ ثلاث. الأول عند أصحاب اليمين، التوجيه الأول ما هو؟ أخي
ذكر القيد المشترك.
أحسنت. وذكر هذا لا يلزم منه نفي القيد الآخر، المقدار الآخر. ذكر هذا لا يلزم منه ماذا؟ نفي المقدار الآخر الذي اختلف فيه يعني بعض المنتسبين للعلم. التوجيه الثاني أخي مدسوس. التوجيه الثالث بدعة مكفرة، بدعة مكفرة. طيب خرجنا من هذا والحمد لله. وأيضا نقلت هنا يا أخوة كلام للشيخ الراجحي، يقول هذه المسألة فيها خلاف في سؤال الميت. إذا سأل الميت أن يسأل الله له، يقول يا فلان اسأل الله لي، قيل إنه شرك وقيل إنه ليس بشرك. الراجح يقول والصواب أنه شرك، لأنه يصدق عليه أنه دعا غير الله. لا فرق بين أن يقول يا رسول الله اسأل الله أو يقول يا رسول الله اشفع لي، الحكم واحد، الصواب أنه شرك. لا يجوز لإنسان أن يسأل الميت، الميت يدعى له ويترحم عليه ولا يدعى ولا يقال اسأل الله لي، الميت الآن انقطع عمله. طيب هذا كلام الراجحي. والشيخ صالح آل الشيخ كذلك، والذي يقول إن هذه الصورة وهي طلب الدعاء تخرج عن الطلب الذي به يكون الشرك شركا، فإنه ينقض أصل التوحيد كله في هذا الباب. وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب هذا معلوم إن شاء الله، بارك الله فيكم. وإذا رأينا أن أحدا من القبوريين يستدل بهذا الموطن من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نرد عليه بماذا؟ بهذه التوجيهات. ويعني هذا لتوجيه كلامه، وإلا فليس كلامه حجة، بل الحجة هي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نذكر له أدلة من الكتاب ومن السنة على أن دعاء غير الله شرك. والمبتدعة لا يرجعون إلى علماء السلف إلا إذا رأوا عندهم ما يؤيد ماذا؟ بدعتهم ويقوي شوكتهم، وإلا فهم لا يؤمنون أو لا يحبون علماء أهل السنة ولا يعترفون بهم أصلا. نعم تفضل. نعم نقول بارك الله فيك، في كلام أهل العلم نقول هذا خطأ، يعني إن كان خطأ لم نستطع يعني حمله على أحسن محمل، نقول هذا خطأ. يعني كلام غير الله ورسوله ليس ككلام الله ورسوله، في كلام الله ورسوله يحمل المجمل على المفصل. أما في كلامنا إذا أخطأنا في شيء لا نقول ولكن أصبنا في أشياء أخرى، فهذا الخطأ يفسر بماذا؟ بالصواب الذي لنا في مواطن أخرى. نقول هذا في هذا الموطن هذا خطأ، إذا لم يمكن تفسيره تفسيرا صحيحا وتخريجه تخريجا سليما يوافق أصول المتكلم. لكن هنا أمكننا تخريجه أم لم يمكننا؟ أمكننا تخريجه، فهكذا قيل. آخي طيب بقي ماذا يا أخوة؟ نقول بارك الله فيكم، الأمور التي تفعل عند زيارة القبور. ذكر ماذا؟ نوعين. ذكر نوعين، أو أنكم ترون ثلاث أنواع، لكني أرى نوعين، لأن الأول والثالث شيء واحد. الأول والثالث نوع واحد. دعاء غير الله شرك أكبر، سواء دعاه استقلالا أم توسطا وتشفعا، كلا النوعين نوع واحد يا أخوة. إذن الآن نقول بالإجمال ذكر ماذا؟ ذكر نوعين فقط. النوع الأول أن يذهب لزيارة القبور، أن يذهب إلى القبور داعيا للأموات مستغيثا بهم، نعم مستنجدا بهم، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر. النوع الثاني أن يذهب إلى القبور ولا يدعو المقبور، وإنما يدعو الله جل وعلا عند القبور، ظانا أن هذا الموطن أفضل للدعاء فيه من المواطن الأخرى. قل هذا بدعة وهذا محرم. بقي النوع الثالث، أن تذهب إلى القبور لتذكرك الزيارة الآخرة، وهذا هو المشروع المسنون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أن تزور القبور بنية تذكر الآخرة وتتحلى بالآداب الشرعية الواردة في السنن، تسلم على أهل القبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، إن شاء الله بكم لاحقون، وهكذا يا أخوة. تدعو للمقبور ولا تدعو المقبور. الميت يدعى له ولا يدعى، يدعى له ولا يدعى منه. نعم، إذا دعوت الميت أشركت بالله، إذا دعوت للميت تقربت إلى الله جل وعلا بهذه الطاعة، كنت مأجورا. فالميت لا يدعى وإنما يدعى له. إذن من يذهب بهذه النية، نية تذكر الآخرة ونية الدعاء للأموات، نقول هذا عمل مشروع مسنون. لكن في هذا أيضا نجد أهل البدع قصروا في ما هو مشروع وغلوا فيما هو غير مشروع. من منهم يذهب لتذكر الآخرة؟ من منهم إذا ذهب لتذكر الآخرة يذهب متحليا بالآداب الشرعية السنية، بدل أن يسلم على أهل القبور ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يقرأ سورة الفاتحة؟ هذا من البدع. نعم، فقلنا قصروا فيما هو مشروع وغلوا فيما هو غير مشروع. ونسأل الله العافية وحسن الختام، وصلى الله وسلم على محمد وآله أجمعين.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.